أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأقوال التي ذكرناها سابقا وهي خمسة، في أنه ما هو مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل عند الشك، عند دوران الأمر بين المحذورين. القول الأول كان هو أنه تجري في المقام البراءتان الشرعية والعقلية، تجري كل من البراءتين في المقام، باعتبار أن دليل البراءتين يشمل المقام، ولا مانع من جريان البراءة في كل في محل الكلام. اعترض على جريان البراءة الشرعية في محل الكلام باعتراضات بوجوه على إجراء البراءتين، اعترض. أما الاعتراض على جريان البراءة الشرعية في محل الكلام فبين بوجوه، أو له عدة وجوه. الوجه الأول هو مع المحقق النائيني قدس الله نفسه، من أن الحكم الظاهري لا بد له من أثر شرعي، وإلا يكون لغوا، جعله من قبل الشارع يكون لغوا. ومن الواضح أن جعل البراءة في المقام لا أثر له، لأن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك قهرا، ولا يخلو من أحدهما قهرا، هم إما أن يفعل أو يترك، لا يخلو من الفعل أو الترك، فيكون جعل البراءة له من قبل الشارع هذا يكون لغوا، إذ لا أثر لهذا الحكم الظاهري في محل الكلام. هذا من جهة. قد يضاف إلى ذلك بأن لغوية الحكم الظاهري المستفاد من أدلة البراءة الشرعية لعلها باعتبار أن العقل يحكم بالتخير بين الفعل والترك، ومع حكم العقل بالتخير بين الفعل والترك يكون جعل البراءة وجعل الإباحة يكون ماذا؟ يكون لغوا وبلا فائدة. السيد الخوي قدس الله نفسه كأنه فهم من كلام المحقق أن اللغوية ناشئة من هذا، من أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، فجعل الإباحة الظاهرية من قبل الشارع في حقه يكون لغوا، لأنه ماذا تصنع هذه الإباحة؟ سواء تبيح له الفعل وتبيح له ماذا؟ الترك، وهذا شيء حاصل قهري بالنسبة إليه، فلذا يكون جعلها لغوا. وإذا اعترض على المحقق النائيني لأنه هذا لا يصلح مناطا للغوية، وإلا لزم أن نحكم بلغوية جعل الإباحة في سائر الموارد الأخرى، في سائر الموارد الأخرى أيضا المكلف لا يخلو من الفعل أو الشنو أو الترك، في الشبهات التحريمية مثلا أيضا المكلف لا يخلو إما أن يفعل أو يترك، مجرد أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك هذا لا يسوى، لا يعني أن تكون جعل الإباحة ماذا؟ لغوا، وإلا للزم الالتزام بلغوية جعل الإباحة في جميع الموارد، ليس فقط في محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، بل في غير دوران الأمر بين المحذورين أيضا يلزم هذه اللغوية، لأن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك. هذا إذا قلنا بأن المحقق النائيني كان ناظر إلى هذه المسألة لإثبات اللغوية، مجرد أن يكون المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، هذا وحده هو يثبت لغوية جعل الإباحة الظاهرية في حقه. وأما إذا قلنا بأن منظور المحقق النايني هو الشيء الآخر، أنه لغوية جعل الإباحة في حقه باعتبار أن العقل يحكم بماذا؟ بالإباحة. العقل يحكم بالتخيير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك. بعد حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك كما يختار هو المحقق النايني، لأنه يرى أن التخيير في المقام عقلي، بعد أن حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك جعل الإباحة من قبل الشارع يكون لغوا. فاللغوية تنشأ ليس من جهة أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، وإنما تنشأ من ماذا؟ من حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، باعتبار أن هذا التخيير يعني الترخيص من قبل العقل، وبعد فرض أن هذا الترخيص موجود من قبل العقل حينئذ يكون جعل الترخيص من قبل الشارع وجعل الإباحة من قبل الشارع لغوا. إذا كان هذا هو مقصود المحقق، يعني كان هذا هو المقصود بالوجه الأول من الإشكال في جريان البراءة في محل الكلام، إذا كان هذا هو المقصود فهذا جوابه هو نفس الجواب عندما يستشكل على ماذا؟ على إجراء البراءة في سائر الموارد، لأن العقل لا يحكم بالترخيص فقط في هذا المقام، حتى في سائر الموارد أيضا العقل يحكم بالترخيص بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل يحكم بالبراءة في موارد الشبهة التحريمية وفي موارد الشبهة الوجوبية في غير محل الكلام بناء على قبح العقاب بلا بيان. هناك حكم عقلي بالبراءة وبقبح العقاب. هناك أيضا يرد هذا الإشكال، أنه ما معنى أن الشارع يتصدى ويجعل ماذا؟ يجعل الإباحة، يجعل الترخيص الظاهري. أليس جعل الترخيص الظاهري في موارد حكم العقل بالبراءة وباستحالة العقاب على الفاعل أو على الترك على اختلاف الموارد، أليس هذا جعل الترخيص من قبل الشارع يكون لغوا وبلا فائدة وليس له أي أثر؟ والأحكام الظاهرية إنما تجعل من قبل الشارع إذا كان لها أثر شرعي يترتب عليها، وهذا ليس له أثر وليس له فائدة. هذا الإشكال لا يختص بمحل الكلام، في كل مورد يحكم العقل فيه بالبراءة وباستحالة العقاب يقال أيضا أنه ما فائدة جعل الإباحة من قبل الشارع، جعل الإباحة الظاهرية والترخيص الظاهري من قبل الشارع، فأيضا يلزم أن يكون جعله ماذا؟ لغوا. يلزم أن يكون جعله ماذا؟ لغوا. ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني يريد أن يقول بأنه لا يمكن الالتزام باستحالة جعل جريان البراءة في محل الكلام، لغوية جريان البراءة في محل الكلام لمجرد أن العقل يحكم بماذا؟ أن العقل يحكم بالتخيير بين الفعل والترك، وإلا لا بد أن نلتزم بذلك في سائر موارد جريان البراءة بناء على قاعدة قبح العقابي بلا بيان. في كل مورد العقل يحكم فيه بذلك الحكم حينئذ جعل ذلك الحكم من قبل الشارع يكون لغوا لأنه بلا فائدة وليس له أي أثار. هذا هو الذي يلزم منه. في الحقيقة الجواب هو الجواب، يعني إذا كان هذا هو الإشكال الجواب هو الجواب السابق، وهو ماذا؟ وهو أنه لا، هناك آثار تترتب على جعل الإباحة الظاهرية. العقل في موارد جريان البراءة لا يحكم بشيء، لا يحكم بالبراءة، وإنما لا يحكم بالإباحة بينما الشارع يحكم بإباحة ظاهرية وهو حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية، له ملاكاته وله مبادئه، هاي أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية أيضا لها مبادئ، النتيجة لها مصالح ولها مفاسد لأنها أحكام ظاهرية. بينما الحكم العقلي ليس هكذا، الحكم العقلي فقط يخير المكلف بين الفعل وبين ماذا وبين الترك، هذا شيء. وأن نقول أن هذا الفعل محكوم بالإباحة وأنه مباح بإباحة شرعية ظاهرية مجعولة من قبل الشارع، هذا حكم ظاهري يكون مجعول من قبل الشارع، ولم يستشكل أحد في البراءة، في جعل البراءة الشرعية وفي شمول أدلة البراءة الشرعية في موارد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لم يستشكل أحد هناك، كما أنه لم نستشكل هناك في جريان البراءة في موارد حكم العقل، في المقام أيضا لا ينبغي أن نستشكل في جريان البراءة في محل الكلام في موارد حكم العقل بالتخيير بين الفعل وبين ماذا وبين التارك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي منع على أساسه من جريان البراءة هو ما يقال من أن رفع الإلزام ظاهرا في مرحلة الظاهر هذا إنما يكون في المورد القابل للوضع، في كل مورد يكون قابل للوضع الظاهري يكون قابلا للرفع الظاهري، والوضع الظاهري كما هو واضح هو عبارة عن إيجاب الاحتياط، رفع التكليف، وضع التكليف في مرحلة الظاهر هو عبارة عن إيجاب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك، هذا يطلق عليه أنه وضع للتكليف المشكوك في مرحلة الظاهر. حينئذ يكون يمكن رفعه أيضا ماذا ظاهرا، فالتكليف الذي يمكن جعل وجوب الاحتياط اتجاهه عندما يكون مشكوك يمكن رفع وجوب الاحتياط اتجاهه عندما يكون مشكوك، أما التكاليف التي لا يمكن وضعها ظاهرا لا يمكن إيجاب الاحتياط بلحاظها، فحينئذ هذه التكاليف لا يمكن رفعها أيضا، فلا تشملها الأحاديث الدالة على البراءة بلسان ماذا؟ بلسان الرفع، لأن الرفع يقابل الوضع، والرفع والوضع أمران متقابلان تقابل الملك والعدم، فالرفع إنما يمكن حيث يمكن ماذا؟ حيث يمكن الوضع، حيث يكون الوضع ممكنا ومقبولا عندئذ الرفع يكون ممكنا، وأما حيث لا يمكن الوضع الظاهري للتكليف المشكوك فحينئذ لا يمكن الرفع، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالأحاديث الدالة على البراءة أو الأدلة الدالة على البراءة إذا كانت واردة بلسان الرافع من قبيل حديث الرافع. وفي المقام لا يمكن وضع التكليف الظاهر ظاهرا، لماذا؟ لأنه الوضع الذي يعني إيجاب الاحتياط غير ممكن، لأن المكلف كما قلنا لا يتمكن من الموافقة شنو القطعية، لا يتمكن من الاحتياط، المكلف في محل كلامنا لا يمكنه الاحتياط لأنه غير قادر على الفعل والترك في آن واحد، فهو لا يتمكن من الاحتياط، لا يتمكن من الموافقة القطعية، وهذا معناه أن التكليف المشكوك لا يمكن وضعه ظاهرا، فإذا لا يمكن رفعه ماذا؟ ظاهرا، فلا تكون الأحاديث الروايات الدالة مثل حديث الرف لا يكون شاملا لمحل الكلام. هذا الوجه الثاني. لمنع جريان الوراء الشرعي في محل الكلام، وهو كما هو واضح يختص بنمط خاص من أدلة البراءة اللي هو وارد بلسان ماذا؟ بلسان الرافع. هذا الوجه الثاني، الجواب عنه هذا كما ذكروه، هو أنه أن البراءة عندما نريد إجراءها البراءة الشرعية ولو كانت مستندة إلى حديث الرافع، عندما نريد إجراءها في محل الكلام فنحن نجريها بالنسبة إلى كل طرف على حدة، بالنسبة إلى كل طرف على حدة، فالبراءة تجري بلحاظ الوجوب المحتمل وتجري بلحاظ الحرمة المحتملة في محل الكلام في دوران الأمر بين المحذورين. ومن الواضح أن كل براءة عندما نجريها في الطرف الاحتياط في ذلك الطرف يكون أمرا ممكنا ليس أمرا محالا، أي ضير في أن يجعل الاحتياط الشارع والاحتياط بلحاظ احتمال الوجوب، وأي ضير في أو نقول أي ضير في أن يجعل الاحتياط الشارع والاحتياط بلحاظ احتمال ماذا؟ احتمال التحريم. كل منهما أمر ممكن ليس محالا، أن الشارع يقول بأنه أنت يجب عليك الاحتياط بلحاظ احتمال الوجوب، يعني يلزم المكلف احتياطا بماذا؟ بالفعل، ليس فيه محذور، هذا أمر ممكن. أو يلزم المكلف ماذا؟ احتياطا بالترك، أي يلزم المكلف بالاحتياط بلحاظ احتمال التحريم. إذن هذا جعل الاحتياط في المورد الذي نريد إجراء البراءة فيه أمر ممكن، وبها على هذا الأساس نقول أن رفع الاحتياط بإجراء البراءة في هذا الاحتمال أمر ممكن، كما أن رفع الاحتياط بإجراء البراءة في الاحتمال الآخر أيضا يكون أمرا ممكنا. لماذا؟ لأن الشارع قادر على وضع وجوب الاحتياط في هذا الطرف ووضع وجوب الاحتياط في هذا الطرف، فإذا كان قادرا على وضع وجوب الاحتياط، وضع التكليف المشكوك في مورد احتماله، إذن هو قادر على ماذا؟ على رفع التكليف المشكوك ظاهريا بنفي وجوب الاحتياط وبجعل ماذا؟ وبجعل البراءة. بعبارة أخرى، أن من الواضح جدا أن جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل طرف أمر ممكن ما بمحذور، المحال هو ماذا؟ أن يجعل الاحتياط بلحاظ كل منهما في آن واحد، بأن يطلب من المكلف أن يحتاط في آن واحد بلحاظ الفعل والشنو والترك، هذا أمر غير ممكن. أما أن يجعل الاحتياط بلحاظ التحريم هذا ليس فيه محذور، أو يجعل الاحتياط بلحاظ الوجوب هذا أيضا ليس فيه محذور. وهذا المقدار، يعني إمكان جعل الاحتياط بلحاظ هذا الطرف وإمكان جعل الاحتياط بلحاظ هذا الطرف، هذا يكفي للقدرة على ماذا؟ على رفع الاحتياط في كل منهما، يكفي للقدرة على رفع الاحتياط، يعني إجراء البراءة في كل ماذا؟ في كل منهما، باعتبار أن القدرة على ترك الجميع ما تتوقف على القدرة على فعل الجميع، وإنما تتوقف على القدرة على كل واحد من أفراد ذلك الجميع، لا تتوقف على القدرة على فعل الجميع في عرض واحد، حتى نقول أن هذا قادر على ترك الجميع، ترك الجميع يكفي فيه القدرة على فعل كل واحد من الجميع، إذا كان الإنسان قادر على فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، إذن هو قادر على ترك الجميع. القدرة على ترك الجميع لا تتوقف على افتراض القدرة على فعل الجميع في عرض واحد، أن يفعل جميع الأفراد في عرض واحد، لا حتى إذا كان غير قادر على أن يجمع بين الأفراد في عرض واحد، ما دام هو قادر على فعل كل واحد من هاي الأفراد على حدة، إذن هو قادر على ترك الجميع. إذن القدرة على الترك، القدرة على ترك الجميع يكفي فيها القدرة على هذا الفرد والقدرة على هذا الفرد والقدرة على هذا الفرد، ولا تتوقف على القدرة على ماذا؟ على جميع الأفراد في عرض واحد، حتى تقول أنه هذا غير قادر على الإتيان بجميع الأفراد في آن واحد، إذن هو غير قادر على ماذا؟ على الترك. هذا الكلام بالضبط نطبقه في محل الكلام. الشارع يقال في الإشكال ماذا؟ أنه ليس هناك الرفع، رفع التكليف المشكوك في مرحلة الظاهر بإجراء البراءة بالنسبة إلى كل من الطرفين، هذا محال غير ممكن. لماذا؟ لأن الشارع غير قادر على أن يضع هذا التكليف المشكوك ظاهريا ويضع هذا التكليف المشكوك ظاهريا، يعني هو غير قادر على الجمع بين هذين الوضعين. هذا صحيح، هو غير قادر على الجمع بينهما، يعني يجعل وجوب الاحتياط بلحاظ كل منهما في آن واحد، هذا محال. لكن الرفع الظاهري لكل منهما لا يتوقف على أن يكون قادرا على الوضع بلحاظ كل منهما في آن واحد، وإنما يتوقف على أن يكون قادر على هذا الوضع وأن يكون قادر على هذا الوضع. ولا أشكال في أن الشارع أن إيجاب الاحتياط أمر ممكن بلحاظ كل من الاحتمالين، كما ذكرنا بلحاظ التحريم يمكن جعل وجوب الاحتياط، بلحاظ الوجوب يمكن جعل وجوب الاحتياط. هذا يكفي في ماذا؟ في القدرة على ماذا؟ على رفع وجوب الاحتياط في كل منهما، فيكون الرفع أمرا مقدورا، الرفع يكون أمرا مقدورا، رفع الوجوب الاحتياط بلحاظ كل منهما يكون أمرا مقدورا. لماذا؟ لأن وضع وجوب الاحتياط بلحاظ كل منهما أمر شنو؟ مقدور. لأن وضع وجوب الاحتياط بلحاظ كل واحد منهما أمر مقدور، فيكون رفع وجوب الاحتياط بلحاظ كل واحد منهما أيضا أمر مقدور، فلا مانع من شمول دليل الرفع لمحل الكلام، وإن كان الجمع بين هذين الوضعين في آن واحد ليس أمرا شنو؟ مقدورا، لكن الرفع لكل منهما لا يتوقف على ذلك، وإنما كما قلنا يتوقف على إمكان وضع التكليف في كل واحد منهما، وهذا أمر مقدور وممكن في محل الكلام، فيكون الرفع أيضا أمرا ممكنا. في باب مثلا في فعل الضدين، ولا إشكال أن المكلف غير قادر على الجمع بينهما، غير قادر على الجمع بينهما، لكنه قادر على تركهما أو لا؟ واضح أنه قادر على تركهما، قادر على ترك الضدين. لماذا؟ لأن القدرة على ترك الضدين يكفي فيه القدرة على فعل كل واحد منهما، هو قادر على فعل هذا الضد وقادر على فعل هذا الضد، فإذن هو قادر على تركهما، قادر على تركهما. القدرة على تركهما لا تتوقف على القدرة على فعلهما معا وفي عرض واحد، حتى تقول أن القدرة على فعلهما معا وفي عرض واحد محال، إذن هو غير قادر على تركهما، لا هو قادر على تركهما بمجرد أن يكون قادر على فعل هذا وقادر على فعل هذا. في محل الكلام إيجاب الاحتياط بلحاظ التحريم أمر ممكن بلا إشكال من قبل الشارع، إيجاب الاحتياط شرعا بلحاظ الوجوب أمر ممكن بلا إشكال من قبل الشارع. إذن يكون رفع إيجاب الاحتياط فيهما أمر شنو؟ ممكن. وإجراء البراءة والتمسك بحديث الرفع في محل الكلام هو عبارة عن ماذا؟ إثبات الرفع الظاهري والبراءة في كل ماذا؟ في كل منهما، وهذا أمر ممكن لأن الوضع الظاهري أيضا ممكن في كل منهما. الوجه الثالث الذي ذكر لمنع الإجراء البراءة هو هذا يختص بما إذا كان مفاد الدليل هو الحلية، يعني أدلة البراءة بعضها مفادها الرفع كما في حديث الرفع، بعضها مفادها ماذا؟ كل شيء لك حلال، وأمثال بناء على إمكان الاستدلال وصحة الاستدلال بها على الإباحة والبراءة. حاصل هذا الوجه الذي يمنع من إجراء هذه الأدلة في محل الكلام هو أن أدلة الحلية مفادها جعل الحلية الظاهرية، هذا صحيح، والمأخوذ فيها هو احتمال المطابقة للواقع، احتمال المطابقة للواقع. وأما إذا فرضنا أن الإباحة الظاهرية التي نريد إثباتها في محل الكلام لم تكن مطابقة للواقع، بل نجزم بأنها ليست مطابقة للواقع، حينئذ لا يمكن جعل هذه الإباحة الظاهرية، لا يمكن إثبات الإباحة الظاهرية من أدلة الحل، لأن جعل الإباحة الظاهرية مشروط باحتمال مطابقة الإباحة علما للواقع. وأما إذا جزمنا بعدم المطابقة وأنه لا إباحة في الواقع، حينئذ لا يمكن جعل الإباحة الظاهرية. وفي محل الكلام في دوران عمل بين المحذورين نحن نجزم بعدم الإباحة في الواقع، ماكو إباحة في الواقع لأن الأمر يدور بين الوجوب والشنو والتحريم. قطعا ليس هذا مباح، قطعا ليس مباح، لأن أمره بحسب الفرض يدور بين الوجوب وبين التحريم. فإذا كانت الإباحة الواقعية غير محتملة أصلا، فكيف يمكن جعل الإباحة ماذا؟ الظاهرية. كيف يمكن جعل الإباحة الظاهرية؟ فكأن من شرائط إثبات الإباحة كأصل كحكم ظاهري إثبات الإباحة هو أن يكون المكلف يحتمل مطابقتها علما للواقع، كما هو الحال في الشبهات التحريمية، كما هو الحال في الشبهات شنو الوجوبية، احتمال الإباحة واقعا موجود يعقل جعل الإباحة الظاهرية. أما حيث لا يمكن، لا يحتمل الإباحة الظاهرية، فلا يعقل ولا يمكن جعل الإباحة الظاهرية. هذا نظير ما يقال في باب الإمارات، فإن الحجية أيضا حكم ظاهري، هناك يقال أيضا بأن جعل الحجية للإمارة إنما يعقل حيث يحتمل مطابقة الإمارة علما للواقع، ولا معنى لجعل الحجية للإمارة حيث لا يحتمل ذلك، كما إذا علمنا بعدم مطابقة الإمارة للواقع أو علمنا بمطابقتها للواقع، على كلا التقديرين لا معنى لجعل الحجية علما للإمارة. إذا علمنا بعدم مطابقتها للواقع جعل الحجية له لا محل له، لا مجال له، كما هو واضح عند العلم بكذب الإمارة، لا معنى لجعل الحجية للإمارة، كما أنه عند العلم بمطابقة الإمارة للواقع أيضا لا تحتاج إلى جعل الحجية، فإنما يمكن جعل الحجية مثلا عند احتمال مطابقة الإمارة علما للواقع. نظير هذا كأنه يقال في محل الكلام، لأن جعل الإباحة الظاهرية في محل الكلام مشروط بأن تكون الإباحة باحتمال مطابقة ما هو المجعول علما للواقع، وفي محل الكلام لا يحتمل المطابقة للقطع بعدم الإباحة، فلا معنى لجعل الإباحة الظاهرية. هذا الوجه الثالث الذي يمنع على أساس من إجراء البراءة ولو بأحد ألسنتها. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.